أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على خير الخلائق أجمعين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وتجوز النيابة في أبعاض الحج التي تقبل النيابة. سابقا تحدثنا عن النيابة في أصل الحج، والنيابة في أصل الحج يعني في كل الحج، في حج كاملا جائزة في بعض الموارد أيضا وليس في كل الموارد. في حج الإسلام الأساس أن يأتي الإنسان بالحج بنفسه يباشر الحج، إلا في بعض الصور التي تقدمت الإشارة إليها وتقدم ذكرها. فإذا لدينا نيابة في الحج كاملا قد تقدم الحديث عنه، والآن المصنف يتحدث عن النيابة في أبعاض الحج، يعني في جزء من الحج فقط. يقول نعم، هناك أجزاء من الحج تقبل النيابة، ولكن هناك أجزاء أخرى لا تقبل النيابة. ولدينا بعض المسائل كالإحرام، النيابة في الإحرام محل خلاف، سيأتي الحديث عنها إن شاء الله تعالى. تفاصيل بعض هذه المسائل ستأتي في مواردها. فالطواف مثلا، متى يصح للحاج أو المعتمر أن ينيب غيره في طوافه؟ يعني هو أساسا سيأتي ببقية الأعمال ما عدا الطواف، يرسل شخصا آخر ليطوف عنه، متى يمكنه ذلك؟ أو في السعي، هذه ستأتي في مواردها. حاليا المصنف يريد أن يذكر القاعدة الأساسية أن أبعاض الحج تقبل النيابة، لكنه ليس كل ذلك، كل جزء من الحج، لأن هناك أجزاء لا تقبل النيابة. ولذلك قال الشهير الثاني التي تقبل النيابة كالطواف وركعتيه والسعي والرامي، هذه الأمور تقبل النيابة. لا الإحرام والوقوف بعرفة أو بمزدلفة والحلق والمبيت بمنى، هذه أعمال لا تقبل النيابة. الإحرام ذكر السير الترحيني في الحاشية أنه سيأتي الخلاف فيه. تفاصيل هذه المسائل سيأتي إن شاء الله في مواردها. لكن متى ينيب غيره؟ أو مرض يعجز عنه ولو عن أن يطاف أو يسعى به. طيب، نأتي إلى بعض الروايات. معتبرة إسحاق بن عمار: المريض المغلوب يطاف عنه؟ قال: لا، ولكن يطاف به. في هذا صرحت ان المريض المغلوب، ايش معنى مغلوب؟ يعني المرض تمكن منه. ورواية اخرى ايضا معتبرة اسحاق بن عمار عن المريض يطاف عنه بالكعبة، قال: لا، ولكن يطاف به. على هذه رواية واحدة نقلها بنقلين، يعني بعبارتين. فإذا الرواية أو الروايتان صرحتا بأنه أصلا نهت عن أن يطاف عنه، قالت يطافوا به. إذا لم يتمكن من الطواف به، إذا تلك الرواية صرحت بأن الطواف عنه. بالنسبة إلى الحيض، يشترط طبعا الطهارة في الطواف وفي صلاة الطواف. أساسا الحائض لا تستطيع أن تدخل، أن تتعمد، أن تتعمد دخول المسجد الحرام من الأساس، فكيف ستأتي بالطواف؟
هذه لا تتمكن مع الحائض، لا تتمكن من الطواف بنفسها ولا من صلاة الطواف بنفسها وهي ما زالت على الحيض. هل هذا يعتبر من الأعذار للاستنابة؟ أو نستطيع أن نغير النسك، تعدل في نسكها من عمرة التمتع إلى حج إفراد ثم تأتي بعمرة؟ الفكرة ما هي الفكرة؟ الفكرة كالتالي: عمرة التمتع تحتاج أن تأتي بالطواف وبصلاة الطواف قبل الوقوف بعرفة، لأن يفترض في عمرة التمتع تنتهي بإحرامها وطوافها وصلاتها وسعيها وتقصيرها ثم تحرم إلى الحج، تقع العمرة عمرة التمتع قبل الحج يعني قبل عرفة. أما لو عدلت الآن هذه المرأة هي من حج التمتع من عمرة التمتع إلى حج إفراد، الآن هي محرمة، إذا عدلت إلى حج الإفراد ستبقى بإحرامها وتذهب بهذا الإحرام إلى عرفة ثم إلى مزدلفة ثم يوم العيد، فسنؤخر مطالبتها بالطواف عدة أيام، هذه الأيام لعلها تكون كفيلة بماذا؟ بنقائها وطهارتها. فإذا فكرة العدول من عمرة التمتع إلى حج الإفراد حتى نؤخر مطالبتها بالطواف عدة أيام فتطهر تنقى وتأتي بالطواف بنفسها. بعد أن تنتهي من حج الإفراد بعد ذلك الآن هي نقية طاهرة، فتأتي بعد الحج بعمرة مفردة بدل عمرة التمتع التي فاتتها ولم تأتي بها كاملة. هل دائما نطالب المرأة الحائض بالانتظار أو هناك صور؟ لأن في بعض الأحيان لا يمكن التأخير شيخا، يعني مثلا إذا كانت لا تنتظرها الرفقة أساس القديم أنه يمكنها تأجيل عدة أيام ثم تأتي بالطواف بنفسها، أصلا هي كلها أيام معدودة هي ماشية ترجع تخرج من مكة، لا تستطيع أن تبقى في مكة، رفقتها أهلها مثلا أهلها يسافرون لا يبقون إلى ذلك الوقت وقت طهارتها، هنا تستنيب أو ماذا؟ هذه التفاصيل ستأتي إن شاء الله إشارة إليها. وفي إلحاق الحيض به فيما يفتقر إلى الطهارة وجه. ما الذي يفتقر إلى الطهارة؟ والطواف وصلاة الطواف. أما السعي لا يشترط بالطهارة، الوقوف لا يشترط بالطهارة. وحكم الأكثر بعدولها إلى غير النوع لو تعذر إكماله لذلك، إذا لم تستطع أن تكمل عمرة التمتع بحيث تنتهي من العمرة قبل الوقوف بعرفة فتعدل إلى حج الإفراد كما تقدم. هنا السيد علّه في هذه الرواية الرابعة، لا بس نقرأها
في حج الإفراد. شيخنا كيف هي ترتب الأعمى وتبدأ أيضا بالطواف؟ يعني إحرام وطواف وصلاة طواف؟
لا، حج الإفراد المفرد يستطيع أن يقدم الطواف والسعي ويستطيع أن يؤخرها إلى بعد الوقوفين.
يعني يبدأ بالإحرام ويقدر مباشرة يروح
إلى عرفة. جيد، نكمل مع المتن ثم نرجع. أو نأتي ببعض الروايات، لا بس نقرأ بعض الروايات في الحاشية. صحيح حفص البختري عن أبي عبد الله عليه السلام: في المرأة تطوف، هذا مو محل كلامنا، لا بس نقرأها: في المرأة تطوف بالصبي وتسعى، هل يجوز ذلك عنها وعن الصبي؟ فقال: نعم. إنه هل يمكن الإنسان أن يطوف لنفسه وأيضا يأخذ غيره معه في طوافه، يحمله أو يدفعه الآن بالعربة؟ قال: نعم. وصحيح الهيثم بن عروة التميمي: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: حملت امرأتي ثم طفت بها وكانت مريضة، وقلت له: إني طفت بها بالبيت في طواف الفريضة وبالصفا والمروة، وأحتسب بذلك لنفسي هم لها وهم لي، فهل احتسبت بذلك لنفسي فهل يجزي؟ فقال: نعم. طبعا بالنسبة إلى رواية الهيثم له روايتان في باب 50 صفحة 395 حسب هذه الطبعة. الرواية الأولى عن أبيه محمد بن الهيثم التميمي عن أبيه قال: حججت بامرأتي وكانت قد أقعدت بضع عشر سنة، قال: فلما كان في الليل وضعتها في شق محمل، وحملتها أنا بجانب المحمل والخادم بالجانب الآخر، قال: فطفت بها طواف الفريضة وبين الصفا والمروة، واعتدت به أنا لنفسي، ثم لقيت أبا عبد الله عليه السلام فوصفت له ما صنعته، فقال: قد أجزأ عنك. نعم يجزأ عنك. ثم الرواية الثانية التي قرأنا متنها قبل قليل، طبعا الرواية الأولى التي قرأتها الآن من المصدر محمد بن الهيثم التميمي عن أبيه، أما الرواية التي ذكرها سيد الترحيني وهي موجودة طبعا عن الهيثم بن عروة التميمي، يعني ليس عن الابن، عن الأب، عن الأب مباشرة بدون مرور بالابن. طيب
هذا شيخنا عدولها إلى النوع الآخر، هل موجود عليه رواية؟
سيأتي، يأتي إن شاء الله الحديث عن شنو أدلة، يأتي إن شاء الله. جيد، لو الإنسان طبعا قبل ما نقف هذه، يعني احنا انا ادركت في اول سنوات حجي انه كان الشخص العاجز يحمل على محمل، مو مثل الان يدفع بعربه، محمل مثل العرش، شايف كيف اول فراعنه كيف يحملوهم، كان نسميه احنا سحله، يسمونه سحله، يعني حتى بعض الان الافلام مع الحج ما زال فيها القطط القديمه، يضعون مثل عرش شكل يحملونه اثنين وطوفوا بقى. جيد، نكمل فيما نحن فيه. الشخص اذا ناب، هو ناب عن غيره، ناب عن غيره، جاء قال انا طوافي نيابة عن فلان، هل يقدر يحسب بعد عن نفسه؟ هذا ما يمكن يحسب عن نفسه، خنا إذا أنت قاعد تطوف نيابة عن فلان كيف بعد تحسب لنفسك؟ سواء كانت النيابة بإجارة أو كانت تبرعية، خبر صار الطواف النيابة عن فلان. عندنا صورة أخرى وهي لو حمل غيره، هو محل الكلام الآن، حمل غيره في الطواف أو دفع غيره الآن حاليا في الطواف، هل يستطيع أن يحسبه لنفسه أو لا؟ لدينا روايات في التبرع، يعني تبرع مقصود أنا متبرع يعني بدون مقابل. منها رواية الآن هذا الهيثم، هي رواية الهيثم شنو قال؟ قال لزوجته حملت بامرأتي ثم طفت بها وكانت مريضة، وأيضا بالصفا والمروة، وبالصفا والمروة بعد ذلك قال واحتسبت بذلك لنفسي فهل يجزي؟ قال نعم. واضح الرواية، يعني ظاهر الرواية، ظاهر الرواية أنه ما أخذ على زوجة فلوس. فإذا لو حمل غيره في الطواف تبرعان يجزي لنفسه أيضا لو نوى هو، بحيث أن ينوي إن أيضا أن أطوف، أن صحيح أن حامل هذا الشخص وياي أو أدفع هذا الشخص، كأن أيضا أنا أطوف وهو يطوف، الاثنان يطوفان. طبعا لابد أن المحمول أيضا ينوي، المحمول لابد أن ينوي، أما يكون نايم أصلا ما يدري أو مغمى عليه هذا أصلا خصوصا في الطواف، في الطواف نشترط الطهارة، فإذا هو أصلا مغمى عليه أصلا ما عنده طهارة ولا عنده نية، بعد النية أوضح في عدم وجودها وهو مغمى عليه. جيد، فإذا المحمول لابد أن ينوي، والحامل إذا لم ينوي الطواف لنفسه ناوي بس أنه يساعد فلان هذا لن يحسب له طواف. يعني لو فرضنا أن الحامل ناوي يساعد المريض، مجرد مساعدة المريض لم يقول والله أنا أيضا سأطوف، هو يطوف وأنا أطوف، لم ينوي الطواف، عندئذ لن يجزئه. مو بعدين يقول خلاص ما دام أنا طفت 7 أشواط احسبوها إلي، لا ما بحسبوها إلي ما أنا والطواف. الآن كل الكلام أنه هذا الحامل نوى أن يطوف لنفسه وكان بأجرة، هل يمكن أن يأخذ مالا من بشرين مقابل هذا الطواف وأيضا يحسب هذا الطواف عبادة لله عز وجل؟ فإذا كان عبادة لنفسه الإشكال، وين الإشكال؟ الإشكال إذا كان مستأجرا فهذا العمل سيكون ماذا؟ ملكا للمستأجر، هذه حركة حول الكعبة المشرفة ستكون ملكا للمستأجر، وإذا هو يريد أن يجعل هذا الطواف عبادة لله عز وجل فيفترض أن يكون ملكا له ويجعله لله عز وجل. فكيف نجمع بين كون هذه الحركة حول الكعبة المشرفة أو هذه الحركة بين الصفا والمروة ملكا لبشر تملكها بمال منا، وبين كونها ماذا؟ لله عز وجل، هي للمستأجر أو لله هذه الحركة؟ هذه المسألة تذكر بشكل تفصيلي شيخنا في المكاسب في أخذ الأجرة على الواجبات، عندما تتكلم عن أخذ الأجرة على الواجبات من ضمن الفروع تذكر هذه المسألة. ولو أمكن حمله في الطواف والسعي وجب مقدما على الاستنابة. إذن أولا المباشرة ثم يطاف به ويسعى به ثم يطاف عنه ويسعى عنه، ويحتسب لهما لو نواياه إلا أن يستأجره للحمل لا في طوافه. الآن هذا رأي، يقول يمكن للحامل والمحمول أن ينوي إلا إذا كان مستأجرا للحمل لا في الطواف. الآن الشهيد الثاني سيذكر 3 حالات، حالة الاستئجار أقول أنا استأجرت حملني بس مو في الطواف، ما تنوي الطواف، وأنا أنا صرحت له أن يكون هذا الإجارة انه حمل بدون الطواف، انت ما تطوف، انت تحمل لك ما تطوف في أثناء حمله. عندئذ ليس له أن يطوف في أثناء الحمل. الحالة الثانية أن يستأجره مطلقاً. ما دام استأجره إذا تملك هذه الحركة كاملتان له، إذا ليس له أن ينوي الطواف. إذا في الحالة الثانية لم يصرح فيها بأنه أنت ما تطوف وأنت حاملني ما تطوف أطلق. الشهير الثاني يقول حتى لو أطلق افترض لا يستطيع أن ينوي الطواف، الحامل لا ينوي الطواف، المحمول هو لابد ينوي الطواف حتى يصح منه الطواف المحمول. الحالة الثالثة أقول لي أنت بتطوف احملني في طوافك، وأنت تطوف طوافك احملني مقابل هذا المال. طبعا مو لابد يحملني على كتفه، يحملني قليل يحملني بالمسائل اللي قلنا قبل قليل أو حاليا يدفعه. يقول دفني وأنت تطوف دفني وياك، ادفعني ادفع عربتي، أو أنت تسعى ادفع عربتي. فإذا هنا المستأجر قاعد يصرح يقول ترى أنت إلك طوافك إلك، هذا حركتك إلك إلى الله عز وجل، أنت راح تطوف، أنا ما أريد أتملك تلك الحركة، أنا أريد أثناء تأديتك إلى طوافك الشرعي تؤدي لي هذه الخدمة مقابل أموال. فهنا الاستئجار صرح بأن المستأجر يتملك الحركة في نفسها، وإنما نطلب منه عملا أثناء عبادته، وهذا العمل لا يتنافى مع تلك العبادة. في مشكلة؟ شير يقول فهل مثل الحالة الثالثة؟ لا مشكلة، يصح الإجارة وتصح أيضا الطواف للمستأجر والأجير. قال لا في طوافه أو مطلقا، استأجره للحمل لا في طوافه لا يصح، مطلقا لا يصح، فلا يحتسب للحامل لأن الحركة مع الإطلاق قد صارت مستحقة عليه لغيره، الحركة صارت للمستأجر فلا يجوز صرفها إلى نفسه. إذن الشهيد في الدروس شنو قال؟ قال إحنا ذكرنا الآن حالتين نمنع منهما، لو استأجره للحمل لا في طوافه شارط عليه عدم الطواف، وذكرنا الإطلاق. الشهيد في الدروس ذكر فقط الحالة الأولى واقتصر في الدروس على الشرط الأول. لا بس نذكر إشارة إلى بعض ما يرتبط بهذه المسألة. السيد أخوي عليه الرحمة تعرض هذه المسألة، قلنا في المكاسب المحرمة هو مصباح الفقاهة في المعاملات الجزء 35 من الموسوعة صفحات 723. إنك عدة آراء، الرأي الأول جواز الاحتساب مطلقا، الرأي الثاني عدم جواز الاحتساب مطلقا حتى بالنسبة للمتبرع، لكن هذا رأي نقل عن بعض الشافعية لم ينقل عن الإمامية. الرأي الثالث عدم جواز الاحتساب عن نفسه فيما إذا استأجر للإطافة بغيره أو لحمله في الطواف. إذا استأجر للإطافة بغيره أو لحمله في الطواف، بهذه الصيغة أو بهذه الصيغة ما يمكن. الرأي الرابع العلامة في المختلف ذكر الفرق بين الاستئجار للطواف به وبين الاستئجار لحمله في الطواف. استأجره للطواف به أو استأجره للحمل في الطواف، منع عن الاحتساب لنفسه في الأول ولكن أجازه في الثاني إذا استأجره للحمل في الطواف. وأما الشهير الثاني في المسالك ذكر إذا كان الحامل متبرعان أو حاملا بجعالة أو كان مستأجرا للحمل في طوافه. في الثلاث حالات هذا يجوز أن يحتسب لنفسه، إما تبرعا أو بجعالة أو مستأجرا للحمل في طوافه، يعني أضاف على ما في العروة ما في الروضة، أضاف على ما في الروضة الجعالة. الجعالة أضاف لأنه هنا في الروضة ما ذكر الجعالة. السيد أخوي ماذا يقول؟ يقول ما في يعني، والتحقيق أن المؤجر قد يكون أجيرا عن الغير في الطواف ونائبا في إيجاد العمل المعين في الخارج، وقد يكون أجيرا للإطافة به، وقد يكون أجيرا لحمله في الطواف. كل هالحالات هذه ما تمنع من ماذا؟ من أن ينوي الطواف لنفسه. يقول الآن هذا الحامل يستطيع أنه يؤدي المطلوب منه مع أنه غير بدون وضوء مثلا، يستطيع أن ما يكون كتفه الأيسر إلى الكعبة المشرفة أو يمشي القهقرة، يعني أداء قيامه بالمطلوب منه وعملية الإطافة به، هذا غير متوقف على مراعاة الأحكام الشرعية للطواف. يقدر يحمله له على وضوء، له كتفه الأيسر للكعبة، له مثلا يسير بالاتجاه الصحيح، لكنه يقوم بعملية الإطافة. فإذا مراعاة هذه الأحكام الخاصة أمر ليست في من صلب المستأجر عليه، قام بها قربة إلى الله تعالى، فعمل صحيح. ويستدل أيضا بالروايات التي تقدمت في عملية في قلنا أنها ظاهرة في التبرع. يقول صحيح وإن كان الرواية أنها في التبرع يعني ظاهرة في التبرع، لكن نستفيد من الرواية بأنه لا مانع من الجمع بين أمرين، بين الطواف للنفس والطواف للغير. يقول ورد في جملة من الأخبار جواز حمل الغير في الطواف مع العجز عنه، وهي بإطلاقها تدل على ما ذكرناه على أنه لو كان طبعا نقول مطلقة أساسا، وإن كنت نقول متباهدة لكنها مطلقة، على أنه لو كان في مورد هذه الأخبار غير الإجارة، لو كان مورد هذه الأخبار غير الإجارة فإنها تدل أيضا على صحة ذلك، لأنها ظاهرة في أن حمل غيره في الطواف لا ينافي قصد الحامل الطواف لنفسه لكون كل منهما بعيدا عن الآخر. وصلنا الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.